أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فرغنا من خلال ما تقدم إلى أن الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد لا إشكال فيه، ويقع الكلام فعلا حول الاستدلال بدليل العقل على حجية خبر الواحد، ودليل العقل يستدل به بتقريبين. التقريب الأول هو منجزية العلم الإجمالي، والتقريب الثاني هو دليل الانسداد. أما منجزية العلم الإجمالي فيقال في تصويره بأننا نعلم إجمالا، بأننا نعلم تفصيلا بوجود مجموعة من أخبار الثقات في جملة أخبارنا الموجودة، وأخبار الثقات هذه التي نعلم بها تفصيلا نعلم إجمالا بصدور بعضها عن المعصوم قطعا، هذا لا ريب فيه. فلدينا علم إجمالي بصدور بعض أخبار الثقات الموجودة عندنا عن المعصوم قطعا. وبما أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية كما اتفقت على ذلك كلمة الأصوليين، فحينئذ هذا العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ يقتضي المنجزية. والمنجزية إذا التزمنا بأن العلم الإجمالي منجزون، فالعلم الإجمالي يقتضي لزوم الموافقة القطعية، ولزوم الموافقة القطعية لا يتحقق، لا تتحقق الموافقة القطعية إلا بالاحتياط بالنسبة إلى جميع الأطراف. فمن شك مثلا، فمن علم إجمالا بأن 100 إناء بينها 50 إناء نجس، العلم الإجمالي هنا منجز لكون الشبهة محصورة. منجزية العلم تقتضي لزوم الموافقة القطعية، والموافقة القطعية لا تتحقق إلا باجتناب جميع الأطراف، لأنه لو ارتكب ولو طرفا واحدا لم يجزم بالموافقة القطعية، إذ لعل الذي ارتكبه هو الإناء النجس، هو أحد الإناءات النجسة. فالعلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، ومنجزيته تقتضي ماذا؟ تقتضي لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. إذا كان كذلك فنقول عندنا علم إجمالي في المقام بصدور بعض أخبار الثقات قطعاً، وهذه الأخبار افترضوا والتي نجزم بصدورها مثلا 1000 خبر من 2000 خبر من أخبار الثقات الموجودة عندنا. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا وهو يقتضي لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فهو يلزم بلزوم ماذا؟ بلزوم الأخذ بجميع أخبار الثقات الموجودة عندنا، يلزم بلزوم الأخذ بجميع أخبار الثقات عندنا فتثبت الحجية لخبر الواحد. فكل خبر واحد جاءنا عن طريق الثقات بمقتضى علمنا الإجمالي بأن بعض أخبار الثقات صادر قطعا عن المعصوم، والعلم الإجمالي يقتضي المنجزية، والمنجزية تقتضي لزوم الموافقة القطعية، والموافقة القطعية لا تتحقق إلا بالأخذ بجميع الأطراف، فحينئذ يلزم الأخذ بكل خبر ثقتين من باب منجزية العلم الإجمالي. هذا ما استدل به لإثبات حجية خبر الواحد بحكم العقل. والشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الرسائل ذكر هذا الوجه ثم نقض عليه، فقال بأن هذا الوجه لو كنا نلتزم بمدلوله للزم أن نلتزم بالأخذ حتى بالأخبار الضعيفة أيضا. لماذا؟ يقول لأنه كما نعلم إجمالا بصدور بعض أخبار الثقات قطعا، كذلك أيضا عندما نعمم الدائرة ونقول عندنا أخبار ضعاف وعندنا أخبار ثقات، أخبار ضعاف وأخبار ثقات، إذا ضممنا أخبار الثقات إلى أخبار الضعاف أيضا نعلم علما إجماليا بصدور بعض هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام. فإذا علمنا بذلك علما إجماليا حينئذ نطبق القاعدة، العلم الإجمالي منجز ومنجزية العلم الإجمالي تقتضي لزوم الموافقة القطعية، ولزوم الموافقة القطعية لا تتحقق، والموافقة القطعية لا تتحقق إلا بالأخذ بجميع الأطراف، فحينئذ يحكم العقل بلزوم الأخذ حتى بالأخبار الضعيفة، وهذا غير معقول. هكذا نقض الشيخ على هذا الاستدلال. إلا أن المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في كفايته لم يقبل هذا النقض من الشيخ الأعظم، والوجه في عدم قبوله، قال قدس الله نفسه الزكية: نحن لدينا قاعدة في بحث العلم الإجمالي، وهذه القاعدة تقول بأن العلم الإجمالي المنجز إنما يكون منجزا وحجة على فرض عدم الانحلال، وأما إذا انحل العلم الإجمالي فليس بمنجز. فلو كنا نعلم بنجاسة 10 إناءات من 100 إناء هذا العلم الإجمالي منجز، لكن لو جاءنا بعض الثقات وأخبرنا بأن 10 الإناءات هي هذا، حينئذ ينحل العلم الإجمالي، لا تبقى له منجزية، فلا يجب الاجتناب عن 90 الباقية. العلم الإجمالي منجز ما لم ينحل. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا ما لم ينحل، هل هنالك فرض لانحلال العلم الإجمالي أو لا؟ نقول نعم، هنالك فروض متعددة لانحلال العلم الإجمالي. واحد من هذه الفروض لو كان عندنا علمان إجماليان، وأحد العلمين الإجماليين كبير والعلم الإجمالي الآخر صغير، فإذا كان عندنا علمان إجماليان أحدهما كبير باعتبار كثرة أطرافه والآخر صغير باعتبار ماذا؟ قلة أطرافه، فإن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، وذلك إذا توفر شرطان: الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والشرط الثاني أن لا يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير مختلفا عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، وكلاهما الشرطان تقريبا يرجعان إلى شيء واحد، يعني يلزم أن تكون كل أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، فلا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير على المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. أما المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ما دمنا اشترطنا أن يكون بعض أطراف العلم بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ زائدا عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. إذا كان هكذا العلم الإجمالي ينحل فلا يكون منجزان، إذا كان هنالك عندنا علمان، أحدهما علم إجمالي كبير والآخر علم إجمالي صغير، وتوفر الشرطان اللذان ذكرناهما، ينحل. هذه القاعدة الكبروية في بحث منجزية العلم الإجمالي نطبقها في المقام، فنقول يا شيخنا الأعظام هنالك عندنا علم إجمالي صغير وهو الذي استند إليه المستدل الذي أراد أن يثبت حجية خبر الواحد، حيث قال عندنا أخبار الثقات نعلم بصدور بعضها إجمالا، فحينئذ يجب الأخذ بكل أخبار الثقات، تمام أو لا؟ وعندنا علم إجمالي كبير وهذا الذي أنت قلته في كلامك ونقضت به، حيث قلت كما عندنا علم إجمالي بصدور بعض أخبار الثقات، أيضا إذا وسعنا الدائرة فأدرجنا فيها أخبار الثقات وأخبار الضعاف، أيضا عندنا علم إجمالي بصدور ماذا؟ بعض الأخبار أيضا، فحينئذ يجب الأخذ حتى بالأخبار الضعاف. نقول هنا إذن عندنا علمان إجمالية، علم إجمالي كبير وهو الذي ذكرته أنت في كلامك، وعلم إجمالي صغير وهو الذي ذكره ماذا؟ ذكره المستدل. فإن أخبار الثقات بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير وهو أخبار الثقات لا يزيد عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، بل ماذا؟ العلم الإجمالي الكبير المعلوم فيه يزيد على المعلوم في العلم الإجمالي الصغير. حينئذ نطبق القاعدة، نقول ذلك العلم الإجمالي الكبير الذي أنت يا شيخنا الأعظم تقول فليكن منجزا وحينئذ يجب الأخذ حتى بالأخبار الضعيفة، ذلك العلم الإجمالي الكبير انحل إلى العلم الإجمالي الصغير، فإذا انحل إلى العلم الإجمالي الصغير حينئذ لم يجب الأخذ إلا بأخبار الثقات فقط، فإشكالك ليس في محله، لأن العلم الإجمالي الكبير الذي افترضته في كلامك لا يعقل الأخذ به ما دام هنالك علم إجمالي صغير، فإنه ينحل إليه وتكون المنجزية لخصوص العلم الإجمالي الصغير فقط. صار واضحا؟ شلون العكس؟
يعني العكس لما تقول ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير في خبر الثقات، وينحل إلى العلم الإجمالي الصغير في خبر الضعاف.
وين هذا العلم الإجمالي الصغير في خبر الضعاف؟
نقول أنه نحن نقطع بوجود أخبار الضعاف، نطبق نفس المعنى نقول الآن في العلم الملكي العلوم يقرأ خبر ضعاف أكثر من العلم الإجمالي الصغير، حيث أنه يوجد علم إجمالي بوجود أخبار ضعاف.
هذا علم تفصيل،
علم تفصيل بوجود هذا.
نعم.
والعلم الإجمالي أوسع دائرة منه، حيث يشمل الضعاف ويشمل غير الضعاف، يشمل أخبار الثقات.
ما صار معلومة بيانك ما صار معلومة.
أقول نفس المعنى الآن إحنا شفنا في العلم الإجمالي الكبير، قلنا أنه يوجد خبر ثقات ويوجد خبر وعاف.
نعم.
ولم نقطع بوجود بصدور بعض أخبار الثقات، وهذا العلم الكبير ينحل إلى علم الإجمال الصغير بوجود أخبار
الثقات. عندنا أخبار ثقات، افترض هذه أخبار الثقات 100 خبر في مجموع الوسائل، عندنا مثلا افترض 1000 خبر رواه الثقات، مو 100 خبر، 1000 خبر، واحد منها عن زرارة، واحد عن أبي بصير، واحد عن محمد بن مسلم، وأضراب هؤلاء. تمام. هذه 1000 خبر نقطع بصدورها كلها عن المعصوم؟ طبعا لا، فنقطع ببعضها. إذا قطعنا ببعضها صار عندنا علم إجمالي بأن بعضها صادر، أما أي بعض لا ندري، هل هو 100 الأولى منها، 100 الثانية منها، 100 العاشرة منها، لا نعلم. فحينئذ بمقتضى منجزية العلم الإجمالي الذي ينطبق على كل 100 منها، بمقتضى المنجزية يجب الاحتياط بالنسبة إلى مجموع الأطراف بحكم العقل. بالنسبة إلى أخبار الضعاف، هل يوجد عندنا علم إجمالي بصدور بعضها بهذا النحو حتى نقول بمنجزيته أخبار الضعاف فقط؟ يعني لو جمعنا أيضا في الوسائل عندنا 1000 رواية أخرى، وهذه 1000 رواية واحدة عن أبي هريرة، واحدة عن عائشة، واحدة عن فلان كذا، فحينئذ هل يحصل لدينا قطع بصدور بعضها إجمالا كما حصل لدينا بالنسبة إلى أخبار الثقات؟ طبعا. فحينئذ لا يكون منجزا، حتى نفترض أن هذا يمكن تصويره علما إجماليا صغيرا، والعلم الإجمالي الكبير ما يشمل الثقات والضعاف. العكس يمكن تصويره، إذا العكس أمكن تصويره حينئذ ينحل ذلك العلم الكبير إلى هذا الصغير، وتكون المنجزية في خصوص أخبار الثقات فقط، فلا يرد إشكال على كلام المستدل. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول على كلام المستدل، وهو إشكال نقضي كما عبر الشيخ الأعظم. الإشكال الثاني ما أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، وهو أننا لو أردنا أن نثبت حجية خبر الواحد بمنجزية العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي لا يوصلنا إلى النتيجة التي نريدها بأي شيء، لأن النتيجة المطلوبة التي نريد أن نصل إليها هي ماذا؟ حجية خبر الواحد. معنى الحجية ما هو؟ معنى الحجية هو المنجزية والمعذرية. فعندما نقول خبر الواحد حجة، معناه أنه صالح للتنجيز وصالح للتعذير. فهل العلم الإجمالي إذا تنجزه يمكن أن يثبت لنا حجية خبر الواحد بهذا المعنى أو لا يمكن أن يثبت ذلك؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: كلا، لا يمكن أن يثبت ذلك. لماذا لا يمكن أن يثبت ذلك؟ يقول لأمرين: الأمر الأول، عندنا في المعلوم بالعلم الإجمالي، يعني في أخبار الثقات التي نعلم بصدور بعضها إجمالا، عندنا أخبار تتكفل ببيان الأحكام الإلزامية من وجوب وحرمة، وعندنا أحكام تتكفل ببيان الأحكام، عندنا روايات تتكفل ببيان الأحكام الترخيصية لا ببيان الأحكام الإلزامية، والعلم الإجمالي لا ينجز الأحكام الترخيصية وإنما ينجز الأحكام التكليفية. فحينئذ، فمثلا لو كنت تعلم بطهارة أحد الإناءين من غير احتمال لحرمة أحدهما أو لنجاسة أحدهما، كنت تعلم، بعبارة أخرى، كان لديك علم وجداني بطهارة أحد الإناءين، صحيح؟ وإنما الإناء الآخر ماذا؟ ليس لديك علم وجداني بطهارته، تحتمل نجاسته احتمالا بدويا، لا أنك تعلم بنجاسته حتى نقول عندك علم إجمالي بالنجاسة، عندك علم إجمالي بالطهارة، لكن لا أدري أن الإناء الذي أنا كنت متيقنا بطهارته وجئت به من البحر مثلا هو هذا الإناء أم هذا الإناء، الإناء الآخر أشك بدوا في نجاسته أما لا أعلم بنجاسته حتى يكون عندي علم إجمالي بالنجاسة. حينئذ، إذا كان العلم الإجمالي بالطهارة فهل يكون منجزا في هذه الصورة؟ لا يكون منجزا. العلم الإجمالي لا يقول يتنجز عليك الحكم الالتزام بطهارة أحدهما، هو يعلم بطهارة أحدهما، فالعلم الإجمالي لا ينجز عليه شيئا. علم الإجمالي ينجز فيما لو كان الحكم تكليفيا إلزاميا، كما لو علم بحرمة أحد الإناءين أو علم بنجاستهما، بنجاسة أحدهما، حينئذ العلم الإجمالي ينجز. فالعلم الإجمالي ينجز خصوص الأحكام الإلزامية. إذا كان ينجز خصوص الأحكام الإلزامية فلو تمسكنا به في المقام لإثبات حجية خبر الواحد فهو لن يثبت الحجية بكلا شقيها، يعني بالتنجيز والتعذير، بل سيثبت لنا المنجزية في حدود التنجيز، وأما المنجزية في حدود التعذير فالعلم الإجمالي قاصر عن إثباتها. وبالتالي ما أردنا أن نثبته من خلال حكم العاقل من حجية خبر الواحد لا يمكن إثباته بمنجزية علم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي قاصر عن إثبات الحجية بكلا معنييها، فهو يثبت الحجية فقط بمعنى التنجيز، أما المنجزية بمعنى التعذير فهو أما الحجية بمعنى التعذير فهو قاصر عن إثباتها. صار معلوم. فإذا دليل العقل قاصر عن الإثبات، هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني الذي لا يجعلنا العلم الإجمالي نصل إلى النتيجة التي نريد إثباتها هو: نحن عندما نقول العلم الإجمالي ينجز علينا العمل بأخبار الثقات، هذا العلم الإجمالي ينجز علينا العمل بأخبار الثقات من باب الاحتياط العقلي، ينجز علينا العمل بأخبار الثقات من باب الاحتياط العقلي، يقول لأن هذه تكاليف محتملة فيجب عليك من باب الاحتياط عقلا ماذا؟ أن تمتثلها. أما أن العلم الإجمالي هل يثبت بأن هذا الحكم صادر عن المعصوم عليه السلام؟ طبعا لا يثبته. العلم الإجمالي لا يثبت لنا أن هذه الرواية صادرة عن المعصوم، غاية ما يثبته يجب عليك الاحتياط عقلا تجاه هذه الرواية. أما أن هذه الرواية صادرة أو ليست بصادرة فالعلم إجمالي قاصر عن إثبات ذلك، هذا من الواضحات. فإذا كان العلم الإجمالي لا يثبت لنا صدور الرواية عن الشارع، صدور خبر الثقة المشكوك عن الشارع، ولذلك يقولون هم في باب العلم الإجمالي، يقولون العلم الإجمالي، العلم الإجمالي فارقه عن العلم التفصيلي أنك إذا علمت تفصيلا بصدور الرواية عن المعصوم يصح لك إسنادها إلى المعصوم، بينما إذا كنت كان العلم الإجمالي هو الذي فرض عليك العمل بالرواية فلا يصح لك إسناد الرواية إلى المعصوم، لأن الرواية يحتمل أنها لم تصدر عن المعصوم، وإنما العلم الإجمالي بحكم العقل فرض عليك ماذا؟ فرض عليك العمل بها لأنها طرف من أطراف المعلوم إجمالا. فحينئذ نقول إذا كان العلم الإجمالي لا يثبت صدور بعض الأخبار عن المعصوم عليه السلام وإنما فقط يوجب علينا الاحتياط تجاهها من باب حكم العقل، نقول لو جاءنا خبر قطعي الصدور أو دليل قطعي الصدور وكانت هذه الرواية الواردة عن الثقة المشكوك صدورها عن المعصوم مخالفة لماذا؟ مخالفة للآية القطعية الصدور، هل يعقل رفع اليد عن الآية قطعية الصدور بما نشك في صدوره عن المعصوم أساسا؟ لا يعقل، لا يصح رفع اليد عما نقطع بصدوره وبدلالته عما ما بماذا؟ بما نشك في حجيته أساسا، وإنما وجب علينا الاحتياط تجاهه فقط ليس إلا. فكيف نرفع اليد حينئذ عما هو مقطوع الصدور والدلالة بما هو ليس بحجة أصلا، يعني لم تثبت حجيته؟ فلو جاءتنا رواية آية قرآنية وقالت أحل لكم صيد البر والبحر، وجاءتنا رواية مشكوكة الصدور تقول الأرنب حرام، وإنما لزم علينا الأخذ بهذه الرواية من باب الاحتياط بحكم العقل، مع أننا لا نستطيع أن نسندها إلى المعصوم أصلا لأننا نشك في صدورها، فهل حينئذ يمكن رفع اليد عن هذه العمومات بمثل هذه الأخبار التي لم تثبت لها الحجية؟ لا يمكن. فحينئذ ما دامت عندنا عمومات وإطلاقات قرآنية فهذه العمومات والإطلاقات القرآنية تمنعنا من العمل بماذا؟ بأخبار الثقات هذه التي نشك في صدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا يستطيع أن نثبتها أن نسندها إلى المعصوم عليه السلام، لأننا فقط إنما عملنا بها من باب حكم العقل بوجوب الاحتياط وهي أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي. فإذا المستدل بحكم العقل بحسب التصوير الأول وهو منجزية العلم الإجمالي أراد أن يثبت حجية خبر الواحد مطلقا، وقلنا بأنه لا يمكن إثبات حجية خبر الواحد الثقة مطلقا، إما لأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، والعلم الإجمالي يثبت فقط ماذا؟ المنجزية ولا يثبت المعذرية، وإما لأن العلم الإجمالي معارض بالعمومات والإطلاقات قطعية الصدور، فحينئذ لا يعقل أن ترفع اليد عن هذه العمومات والإطلاقات قطعية الصدور بما لم يعلم صدوره عن المعصوم أصلا، فحينئذ ماذا؟ حينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزان حتى يوجب علينا العمل بمطلق خبر الثقة. ولكن هذا الكلام الأخير السيد الصدق قدس الله نفسه عاد وتأمل فيه، قال صحيح عندنا عمومات وعندنا إطلاقات وليس يعقل رفع اليد عن العمومات والإطلاقات قطعية الصدور والدلالة بماذا؟ بما لا يعلم بحجيته، هذا صحيح. ولكن نقول الآن هذه العمومات والإطلاقات عندنا علم إجمالي بأنها خصصت وقيدت أو لا؟ طبعا عندنا علم إجمالي بأنه ما من عام إلا وقد خص، فالإطلاقات والعمومات القرآنية نعلم بتخصيصها إجمالا. أما أن هذا المخصص هو هذه الرواية أو هذه الرواية أو هذه الرواية، هذا ما نجهله، وإلا أصل التخصيص والتقييد ماذا نعلم به؟ فحينئذ إذا علمنا بأصل التخصيص والتقييد، هل يصح حينئذ العمل بعموم الآية القرآنية مع علمنا الإجمالي بأنها قد خصصت وقيدت؟ طبعا لا يمكن. هذا العلم الإجمالي يمنعنا من الأخذ بالعموم والإطلاق للآيات القرآنية، فإذا منعنا من الأخذ بالعموم والإطلاق سقطت حجية عمومها وسقطت حجية ماذا؟ إطلاقها. لم يبقى لإطلاقها حجة، لم يبقى لعمومها حجة، فإذا سقط إطلاقها وعمومها عن الحجية بقي عندنا ماذا في مقام العمل؟ بقيت عندنا الروايات المشكوكة التي أوجب العقل علينا العمل بها من باب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي. فإذا عملنا بالروايات المشكوكة التي أبينا أن نخصص العمومات بها، إذا عملنا بها من باب وجوب العلم الإجمالي، حينئذ تكون نتيجة عملنا هي نتيجة التقييد كما لو خصصناها من البداية. صار واضحا؟ فحينئذ بالنتيجة يلزم علينا العمل بأخبار الثقات التي وإن كنا لا نقطع بصدورها عن معصوم، لكن من باب حكم العقل للزوم الاحتياط. فحينئذ إذا عملنا بها فكأننا قيدنا العمومات وقيدنا الإطلاقات التي سقطت عن الحجية لجهلنا بالمخصص إجمالا. صار معلوما؟ إلا أن الإشكال الأول يبقى على ما هو عليه، فإن المنجزية بمعنى فإن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وخبر الواحد قاصر عن إثبات كل ذلك، خبر الواحد الثقة. فحينئذ لا يستدل بدليل العقل لإثبات حجية خبر الواحد مطلقا. هذا التقريب الأول والتصوير الأول لدليل العقل. التصوير الثاني هو المعبر عنه بدليل الانسداد، يأتي حوله الكلام. مدينة نقرأ وما مدينة شلون؟ السيرة ما قرينا. عجيب. السيرة من أي مكان؟ من أوله؟
من السيرة لما قرينا آية
سخلنا نقرأ هذا أول، ذاك نقرأ، شوفوا انتون إذا كان فيه شيء نقرأ. وأما دليل العقل فله شكلان، الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، حتى يصير علم إجمالي صغير، عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وبيانه إنا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. وذلك وجوب، يعني وجوب الموافقة القطعية شلون يتحقق؟ بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها. مكتوب يعمل، يعلم. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي، وحاصله عليكم السلام أنه لو تم هذا النقض من الشيخ الأنصاري، وحاصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ طبعا لا. والجواب على هذا الناقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان: الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا الناقض وأطرافه كل الأخبار، يعني العلم الإجمالي الكبير الذي أشار إليه الشيخ الأعظم، والثاني العلم المستدل به وأطرافه أخبار الثقات، يعني العلم الإجمالي الصغير الذي ورد في كلام المستدل. ولانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثانين وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان كما تقدم في محله: أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، يعني لا يزيد معلوم ماذا؟ لا يزيد معلوم العلم الإجمالي الصغير عن العلم الإجمالي الكبير. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام أي العلم المستدل به على الحجية وهو أخبار الثقات أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقض، فإن أخبار الثقات بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم ماذا فيه، يعني في العلم الإجمالي الكبير، فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. هذا بالنسبة إلى الإشكال النقضي وجوابه، فحينئذ هذا الإشكال ليس بمتجه. الثاني جواب حلي، وحاصله أن تطبيق قانون تمجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، إذ الحجية بالمعنى الحجية المطلوبة هي ماذا؟ المنجزية والمعذرية، والعلم الإجمالي قاصر عن إثبات المنجزية والمعذرية. وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة لأحكام الترخيصية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف لا بالترخيص كما وضحنا، بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبع عن التكليف ومعذرا إذا أنبع عن الترخيص، وأين العلم الإجمالي من إثبات ذلك؟ وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط، يعني من باب الاحتياط بحكم العاقل، إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور. لماذا؟ لأن وجوب العمل بخبر الثقة من باب الاحتياط العقلي ماذا؟ قلنا لا يصحح إسناد الخبر إلى الشارع، لأن الخبر يشتمل عدم صدوره وإنما وجب العمل به لأجل كونه طرفا من الأطراف ليس إلا من أطراف العلم الإجمالي. فحينئذ الاحتياط لا يسور أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد، هذا واضح. فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب، إلا أن هذا خبر الثقة ماذا؟ لم نثبت حجيته، وإنما وجب الاحتياط تجاههم باب حكم العقل ليس إلا، وحكم العقل لا يثبت صدوره عن المعصوم عليه السلام. حينئذ لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. اللهم هذا تراجعه عن الإشكال. اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليلا خاصا فسوف لنا سلمنا بذلك أنه ما ثبت بدليل خاص حجية خبر الثقة، ولكن فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد التي نعلم بها إجمالا، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا. يعني تسقط العمومات، تسقط حجية العمومات في العموم وحجية المطلقات في الإطلاق تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال والتقيد احتياطا، وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق وننتهي إلى ماذا؟ إلى التقيد. يعني من ناحية نطرح إطلاق المطلقات والعمومات، ومن ناحية نتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا من باب حكم العقل. بماذا؟ بلزوم الموافقة القطعية، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد، فكأننا لم نصنع شيئا. والحمد لله رب العالمين.